الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. قال الشيخ رحمه الله: وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني مزيد من منكر أو قام صيغة النهي النفي لزم وغير ذلك ذا القرافي لا يهم. وقيل في الظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم بالقصد خصص التزاما بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبا ونحو لا شرب أو إن شرب واتفق إن مصدر قد جلب ونزلن فرق الاستفصال منزلة العموم في الأقوال قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط
الاستدلال
قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم وما به قد خطب النبي تعميمه وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وما يعم يشمل الرسول وقيل له
لا أقول صلى الله عليه وسلم نعم
وما يعم يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لا ونذكر التفصيل والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذا النظر وما شمول من ليؤتى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا وعمم المجموعة الأنواع لذاب من جر على نزاع كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول والمقتضى أعم جل السلف
المقتضي أعم جل السلف
والمقتضي أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف خصم فيما عدم العموم فيه أصح أي من العموم منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف وسائر الحكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم خطاب واحد غير الحنبل غير ضعي النص والقيس الجلي.
نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما. هذا مثال يتكلم عن صيغ العموم، ويقول منه منكر الجموع عرف، وقولوا في سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. النكره في سياق النفي هو النكره في سياق الاثبات، هذه لا تعم قطعا، لكن النكرة في سياق الإثبات كثير من العلماء يطلقون أن النكرة في سياق النفي أن تفيد العموم. وهي سياق النفي أو سياق النهي أو الشرط. سياق النفي كقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه، إكراه هذه نكرة لكن في سياق النفي، قد تبين الرشد من الغي. والنهي كقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. مفهوم؟ والشرط كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. النكرة في سياق النفي أطلق كثير من العلماء خصوصا من الأقدمين أنها تعم، واستغرب القرافي وقال: لا، النكرة في سياق النفي لا تعم، لأن هناك نكرات كثيرة في سياق النفي لا 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 يقصد به العموم. واستدل بكلام أهل اللغة سيبويه والبطليوسي وغيره، لكن قال في نكرات تعم، وهي إذا كانت بنيت كيف لا رجل في الدار، خلاف إذا كانت معربة لا رجل في الدار لا تفيد النفي، لا تفيد النفي مثلا، أو ليست نصا في النفي. يقول إذا كانت بنيت على في النفي، بنيت على لا، أو كانت زيدت لها من، لأن من تدل على لأن تدل على تقوية النفي، لأنه المحذوفة منها من كأنها فيها معنى من مضمنة. إذا لم يأتي من أحد هذه نص في العموم. إذن يقول هي النكرة في سياق النفي تعم في حالة، وهذا شبه متفق عليه في هذه الحالات، أنها إذا كانت بنية، إذا كانت مبنية، إذا كان النفي معها أدى إلى البناء عدم الإعراب أو فلا مثلا، أو كانت زدت لها من فتكون تعم، وإن لم تكن كذلك لا تكون عامة.
سياق نفي منها يذكر إذا بني،
إذا بني إذا كان منكر. نعم، إذا كان المنكر بني على أتى على صيغة البناء، كيف لا رجل في الدار، أو كانت معها من هذه أيضا ليس في الدار من رجل، هذه تعم لم يخالف فيها. يقول غير ذلك لا يعم. فهي إذا بنيت مع لا على الفتح هذه تعم باتفاق بين النحويين والأصوليين، وكذلك إذا زيدت مع هامين. أما إذا لم تبنى مع لها على إذا لم تبنى معها على الفتح وكانت معربة، النحويين كثير منهم أنها لا تعم، ومقتضى كلام بعض الأصوليين أنها تعم، مفهوم. فهو القرافي يقول هي لا تعم إلا إذا كانت بنيت مع على الفتح أو زيدت معها من، وهذا لا خلاف في هذين النوعين.
أو كان صيغة لها النفي لزم،
مثلا إذا قال لا رجل في الدار أنها لا تعم، أنه قد يكون إذا قلت بالرفع لا رجل في الدار قد تريد أنه لا رجل واحد، لذلك قد تقول لا رجل واحد في الدار، معناها أنه قد يكون فيه اثنان، بخلاف إذا قلت لا رجل في الدار معناها ما موجود فيه أي رجل. فإذا القرافي اقصرها على نوعين من النكرات، اللي هي النكرة اللي من النكرات في سياق النفي إذا كانت بنيت مع على الفتح أو زيدت قبعة هامة، أو كان صيغة لها النفي ولزم. الموضع الثالث مواضع النكرة في سياق النفي اللي تعم فيه عند القرافي إذا كانت ملازمة للنفي، في نكرات ملازمة للنفي ذكروها نحو 30 والله ذاك، منها أحد بمعنى إنسان، يقولون ما به أحد، يقولون ما به وابر ولا صافر ولا عريب ولا ديار، هذه وضعتها أصلا العرب للنفي المطلق. في النكرة في سياق النفي مع هذه الصيغ اللي أصلا معروفة عند العرب بالنفي، هذه كذلك تعم. أو كان صيغة لها النفي لازم، معناها كان صيغة من الصيغ اللي معروفة وذكروها أهل اللسان العربي أنها ملازمة للنفي، أنها دالة على النفي، هذه في حالة النكرة، في حالتها إذا جاءت النكرة معها في سياق النفي هاي تعم، ما يخالف فيها. ما بها أحد، ما بها وابر ولا صافر ولا عريب ولا ديار. نعم.
وغير ذا لدى القرافي لا يرى،
وغير ذا لدى القرافي لا يرى. يقول القرافي غير هذا من النكرات في سياق النفي لا يعم، كأنه اعترض على الإطلاق اللي أطلقه بعض الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم، قال لا ليس على إطلاقي، النكرة في سياق النفي اللي تعم إذا كانت بنيت مع لا على الفتح أو زيد قبلها من، أو كانت في الألفاظ اللي وضعت أصلا للنفي المطلق. زين، هذا متفق عليه. وقيل بالظهور في العموم، يقول السبكي هي اتفق مع، يقول أنا نتفق مع القرافي بأن بهذه الأنواع الثلاثة، وهي ما كانت بنيت مع على 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 الفتح وكانت معها ميم، أو كانت في الألفاظ اللي ملازمة للنفي أن تكون نصا في العموم، نصا في العموم. أما في غير ذلك فتكون ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، لكن إذا تحمل على العموم حتى يأتي ما يدل على عكس ذلك. نعم، قال في الظهور في العموم هو اللي قاله السبكي،
وهو مفاد الوضع للنزول.
هو مفاد الوضع للنزول يختلف أيضا عن إفادة النكرة في سياق النفي للعموم، هل هو بالوضع معناها، هل هو بدلالة التضمن أو هي بدلالة اللزوم؟ الجمهور قالوا هي بدلالة الوضع معناها بدلالة التضمن، معناها بدلالة المطابقة، بدلالة المطابقة معناها أنه اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد، وهذا هو مذهب القرافي، أنها وضعت للنفي بدلالة المطابقة، وهو مفاد الوضع معناها، وهو اللي هو النفي فيها هو مفاد الوضع معناها وضعيتها لسلب النفي عن كل أفرادها، وهذه هي دلالة المطابقة لأنه طابق اللفظ معنى للزوم، خلافا لمن قال أن دلالتها على العموم، عموم النفي، إنها دلالة بالالتزام، وذلك هو اللي رآه الأحناف، فقالوا هي لا تدل على العموم بوضعها لأنها لنفي الماهية، لكن دلت عليه بالالتزام أنه لما انتفت الماهية أدى ذلك إلى نفي عموم الأفراد، مفهوم؟ وقال لا، مشى على المذهب الآخر جمهور، قال هي دلالة على العموم بالوضع معناها دلالة مطابقة للزوم، ليست دلالة لزوم فقط، وهو مفاد الوضع إلى اللزوم، وهو اللي هو دلالة على العموم بدلالة الوضع، بدلالة وضعها اللغوي، بدلالة وضع الكلمة، مفهوم؟ ولذلك معناته دلالته على العموم دلالة مطابقة وليس مجرد دلالة التزام، خلافا للأحناف اللي قالوا دلالة على العموم دلالة التزام، هي لم تدل على العموم بوضعها وإنما كانت دلت عليه بالالتزام لأنه لما انتفت الماهية انتفى كل أجزائها. نعم.
بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء.
قلت له هل هذا الخلاف الكلام اللي قلت لي هل دلالتها بالوضع أو بالالتزام يترتب عليه شيء؟ قال لك نعم، يقول بالوضع خصص التزاما قد بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء، يقول هي دلالتها على النفي على العموم دلالة مطابقة، ولذلك يصح تخصيص هذا العموم بالقصد معناها بالنية. إذا قلت والله لا أكل، ممكن تخصص بنيتك لا أكل أكلا معينة، تقصد لا أكل الشعير من، أو لا أكل القمح، أو لا أكل الرز، أنت ما قلت شيء لكن خصصت بنيتك لأنه دلالته على هذا دلالة عموم، لأن التخصيص فرع على العموم، فإذا قلنا أنها عامة ممكن تخصص بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء. قلت له هل 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 في 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 في, في تخصيصها خلاف بالنية؟ قال نعم، بعض النجباء بعض العلماء الأحناف خصوصا قالوا هي لا تخصص بالنية لأن دلالة على العموم دلالة التزام وليس بالنص وليس دلالة مطابقة، مفهوم؟ فقالوا لو حلف لا يأكل لا يخصصها، يحنثوا بكل أكل. نعم، بالقصد. ولذلك صدر بالقول اللي يراه هو الصحيح وأتى بالآخر على سبيل النفي بالقصد، معناها بالنية خصيص التزاما، معناها يمين بالالتزام بالنية في ما سبيله العموم من هذه النكرات اللي في سياق النفي. قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء، هناك بعض النجباء بعض العلماء أبى تخصيصه به، لكن ذلك الذي قال ليس صحيحا عندنا. قلت له هل هذا في كل الصور؟ قال لك لا، هذا في بعض الصور. كيف؟ يقول ونحو لا شربت أو إن شرب، هذا معناها اللي يرد في هذا نحو قولك لا شربت، هذا نكرة في سياق النفي، وذكرت الفعل فقط ولم تذكر مفعوله ولم تؤكده بالمصدر لا شربت. والله لا والله لا شربت شرابا، والله لا شربت، والله لا أكلت. قال زوجته طارق لا أكل، أو لا شرب، أو قال إن أكلت أو شربت فزوجتي طارق. فعندهم عند المالكية والجمهور يمكن التخصيص بالنية أنه يقصد أكل معين أو شرب معين. عند الحنابلة يقول لا، كل أكل أو كل شرب يحنث به، لأنه هي دلالة النكرة في سياق النفي على العموم بالالتزام وليس بالمطابقة، فلا يقبل تخصيصها. واتفقوا إن مصدر قد جلب، لكنهم اتفقوا على قبولها التخصيص إن جلب المصدر، معناها إذا قال إن أكلت أكلا، والله لا أكلت أكلا أو لا شربت شربا، لأن المصدر مؤكد للفعل، فعندهم عند ذلك إذا أتى بالمصدر أو ذكر المفعول يقبل التخصيص.
لأنه بين نوعه.
نعم، لأنه تأكيد. القرافة رد عليهم، قال هذا الذي قاله الأحناف لا دليل عليه، لأن الحديث يقول لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى شيئا فيكون له. ويقول المصدر أيضا لا يحدث حكما جديدا، لأنه هو الحكم ثبت بالفعل، وإنما المصدر مؤكد له. مفهوم؟
عفوا، لماذا هم العموم الذي يكون بالالتزام قالوا لا يقبل التخصيص؟
هذا هو يقولوا، لأنه نفي للماهية، نفي للماهية، وكل ما وجد شيء من الماهية يبطل به. نعم،
لكن هذا يترتب عليها حكم،
هو هذا انه على هذا عند الجمهور انك ممكن يقبل تخصيصك بالنيه. اذا قلت والله لا اكلته، وفنيتك انك تريد لا تاكل الشعير، والله لا تاكل نوع من الطعام معين، انك يقبل منك. نعم.
ونزلنا ترك الاستفصال منزله العموم في الاقوال،
هذه مساله اصلا ذكرها الامام الشاطبي، أن ترك الاستفصال، أنا الإمام الشافعي والله عليه، أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، منزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. يقول مسألة إذا كانت تحتاج إلى استفصال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم السائل عنها، هذا يقتضي العموم في جميع الأحوال. ولذلك يقولوا مثلا مسألة غيلان بن سلمة الثقفي اللي أسلم وتحته 10 نسوة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعان وفارق سائرهن. المالكية والشافعية يقولوا هو هذا يدل على أنه يجوز له إمساك أي أربع منهم، سواء الأوليات أو الأخريات، وسواء تزوجهن في وقت واحد أو تزوجهن مرتبات. ثوري والإمام أبو حنيفة قال لا، هو إذا تزوجهن في وقت واحد يكون النكاح باطل، يعني الخامس. وأيضا يقول إذا تزوجهن مترتبات فلا يصح له أن يستبقي منهن إلا الأربعة الأوائل، لأن يعني الأخريات يكون زائد على المشروع الأربعة. وتأولوا لفظ أنه يتزوج من جديد، ردوا عليهم الآخرين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، ما قال له هل هم الأوليات أو الأخريات، فما دام لم يستفصل منهم معناته المسألة على العموم. وهذا يقع في كثير من الأحاديث والأمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستفصل منه يسأله هل وقع على كذا أو على كذا، يدل على أنه المسألة على العموم. نعم، فلذلك يقول أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، أن الأقوى إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم السائلة عن أحواله فذلك يدل على العموم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولما لم يستفصلوا معناته ما في فرق بين أنواع الحال اللي هو عليه. لكن هذا في الأقوال، لكن هل الأفعال كذلك؟ قال قيام الاحتمال في الأفعال يكون مجمل أو مجمل مسقط الاستدلال، لكن قيام الاحتمال في الأفعال هذا يكون قبيل المجمل مجملي فيسقط به الاستدلال، لأنه إذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال سقط منه الاستدلال، معناته أن الفعل لا عموم له، فإذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. لذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، هذا الجمع يحتمل جمع تقديم يحتمل جمع تأخير، فما دام لم يبين صيغه اللفظ فقط وحدها لا يستفاد منها الحكم، مفهوم؟ لأنه قد يكون جمع تأخير قد يكون جمع لسبب. فقيام الاحتمال في الأفعال هذا يجعل ذلك الفعل من قبيل المجمل فيسقط الاستدلال به، معناته يحتاج إلى بيان من جهة أخرى تبين على أي الاحتمالات يحمل.
وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم.
زين، لما ذكرنا الفاو العموم ذكر بعض المسائل اللي فيها خلاف. هو اختلف إذا ورد اللفظ في سياق المدح أو سياق الذم هل يعم أم لا. الجمهور يقولون يعم، والبعض قال لا يعم، وحكي عن الشافعي أنه قال لا يعم ما أتى للمدح أو للذم. من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ومن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي، فقالوا يجب فيه الزكاة لأنه من الذهب، قال هو لا، هذه هون لا عموم لها لأنها جاءت في 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 مسوقة للمبالغة في 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 الحث والزجر فلا تعم، لذلك لا تعم عند جل أهل العلم. وجمهور لأنه بقى على عمومها لأنه ورد على المدح أو الذم لا يمنع من بقائها على العموم. يبقى مسألة هل فيها زكاة أم لا، هذه مسألة تفصيلية فيها تعارض من الأدلة من جهات أخرى، أحاديث أخرى وردت فيها بزكاتها وأحاديث وردت بعدم زكاتها، لكن نحن نتكلم هنا على أصل الدليل من ناحية القرآن، الآية هي تدل على العموم فتوجب الزكاة فيها كما يقول الأحناف أم لا توجب زكاتها. نعم.
وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. نعم. وما به قد خطب النبي وتعميمه في المذهب السني.
وما به قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم تعميمه في المذهب السني، هذا يقول إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هل يعم أمته أم لا؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. خطاب قامت القرينة على أن الأمة مراد دخولها معه فيه، هذا لا خلاف في أنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يشمل الأمة، كقوله تعالى أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا هنا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراد به الجميع، جميع أمته، واحصوا عدته واتقوا الله ربكم. النوع الثاني اللي قامت القرينة على اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأنه لفظ التبليغ يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشمل الأمة اتفاق، لأنه قال ما أنزل إليك من ربك. النوع الثالث اللي هو المحتمل، أنا ممكن تراد فيه الأمة وممكن لا تراد، ما قامت قرينة، يقول تعميم هذا النوع كونه يعم الأمة هو القول السني، هو القول الراجح، قول المشهور. إذن ذاك اللي قامت القرينة على دخول الأمة فيه لا خلاف فيك، يا النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللي قامت القرينة على المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا خلاف في أن الأمة لا يشملها، يقول يا تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما معناته أنه ما يقتضي أنهم هم مأمورين تبع للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأحكام، لكنه لا يشملهم هذا اللفظ. نعم، ما لم يكن من ذلك، ما كان من ما قامت قرينة على إرادة الأمة فيه ولا عدم إرادته، هذا كون الأمة مرادة فيه، وهو المذهب السني قول المذهب المشهور، هو منشور المذهب المالكي أيضا، كقوله تعالى أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونقص منه وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا مر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتجوا به، وخصوصا المالكي يحتجوا به على طلاق الزوجة إذا بردة الزوج، لأنه قالوا الآية فيها لأن أشركت لا يحبطن عملك، فتخرجوا من عصمة زوجها إذا ارتد، لأنه بطل عمله والنكاح من عمل. وقالوا الشافعية هو ما يتناول الأمة من جهة الحكم لاختصاص الصيغة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأخرين قالوا لا، هو يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. نعم طيب،
وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ونذكر التفصيل،
هذه عكس وما يعم يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل لا ونذكر التفصيل، عناته اللفظ العام إذا ورد للأمة هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا القولين، والقول الثالث مفصل، معناها الحكم إذا ورد بلفظ عام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، فيشمله الحكم، لأنه يشمل اللفظ لغة، كيف يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، أم لا يشمله. اللي ذهب إليه الأكثرون أن ما ورد من العمومات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تناوله لغة، أنه يتناول إلا لدليل، ورد بلفظ يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا شامل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الرأي الآخر قالوا لا، علو منصب النبي صلى الله عليه وسلم وكون اللفظ وارد على لسانه يمنع دخوله في العموم، يقولوا لأنه جرت عادة الأشراف والملوك أن لا يخاطب الخواص بخطاب عم العام، هذا هو قال وقيل لا، ها؟ طبعا إلا لقرينة. وأن كل التفصيل هو القول الثالث المفصل، قالوا إذا كان الخطاب اقترن بلفظ قل لم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا شمله، لم يشمله بدلالة اللفظ، لكن قد يشمله بالحكم، لكن لا يشمله بدلالة اللفظ. إذن الأقوال الثلاثة، القول الأول أنه يشمل مطلقا إلا لنص أو قرينة، الثاني أنه لا يشمل مطلقا إلا لنص أو قرينة، الثالث التفصيل إن اقترن بالأمر بالتبليغ لم يشمل وإلا شمل، ما يعم يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لا ونذكر التفصيل.
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر.
هذه المسألة ذكر فيها الخلاف بعض الأصناف، هل يتناولهم العموم أم لا؟ العبد هل يدخل في الخطاب العام للمكلفين أم لا؟ وكذلك الكافر هل يدخل في العموم الخطاب أم لا؟ هو ذكر هنا الموجود، لكن هو ينبغي يذكر غير الموجود، لأن الموجود لا خلاف في أن الخطاب يشمله. فقال أنها مشمولة لدى ذوي النظر، أن العبد هل يتناوله؟ قال البعض يتناوله، أنه يتناولهم الخطابات العامة شرعا كما تتناولهم لغة، وهذا المذهب ذهب إليه أكثر المالكية والشافعية والحنفية. وهذا من لي وقالوا هو لا يخرج من الخطاب إلا بدليل. قال وأوردوا عليهم العبد لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الجهاد، قالوا ذاك لأدلة منفصلة. وعليه هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ البعض قال نعم، الخطاب اللي ورد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يشمله. قلنا له هل تجب عليه؟ قالوا القول بأنها ما تجب عليه ذاك لدليل آخر، ما هو أصل، ما هو من أصل الخطاب. أنا أن أصل الخطاب أن اللفظ العام أنه يشمل العبد خطابات التكليف، يقولوا لأن الأصل في التكاليف استواء الأحرار فيها والعبيد. طبعا ورد بعض المسائل اللي فيها العبد لا يكون مثل الحر، مثلا التشطر، مثلا الحد بالنسبة له أنه على النصف من حد الحر هذا، وأيضا طلاق اختلفوا فيه مثل طلاق الحر أو على التنصيف، وكذلك عزته. فيقولوا هذا اللي ورد فيه خصوص يبقى على خصوصه، وإلا الأصل التعميم خصوصا في التكاليف. فهذا هو المبدأ. ولذلك مثلا شهادته، الجمهور يقول لا تقبل شهادة العبد، والظاهرية وجماعة آخرين قالوا تقبل شهادته بناء على العموم. يبقى الخلاف ورود مخصصات أخرى. فيقول الحاصل أن الأصل أن الخطاب العام للمكلفين يشمل العبيد إلا لنص. والكافر كذلك أنه مخاطب بفروع الشريعة، هذا ينبني على الخلاف في خطابه بفروع الشريعة. إذا قلنا مخاطب بفروع الشريعة فنقول هو مخاطب بالإيمان ومخاطب بمقتضى الإيمان. قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. والموجود لا خلاف في أنه مشغول بالخطاب، معناها الموجودين في حياته صلى الله عليه وسلم، معناها الذين شافهم بالخطاب لا خلاف في أنهم مشمولهم. لكن غير الموجودين هل يشملهم الخطاب أم لا؟ الجمهور قالوا لا يشملهم الخطاب، وبعض الحنابلة قالوا يشملهم الخطاب. ورد عليهم معناته غير الموجودين في عهد صلى الله عليه وسلم لا تشملهم الخطابات الواردة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، قالوا لا تشملهم طبعا إجماعا ما في خلاف. إنه إيش السبب؟ قالوا لقوله تعالى لأنذركم به وأن بلغ. معناته نحن قلنا لو تجرد عن القرينة، لو تجرد عن القرائن أو عن الأدلة الأخرى الدالة على أن حكم المكلفين أن الخطابات الشرعية عامة للموجودين في عهد صلى الله عليه وسلم ولمن سيوجد إلى قيام الساعة، لولا ذلك لقلنا أن الخطاب أنه خاص بالمشافهين، لأنه عادة المخاطب إنما يخاطب من يشافهم. إذا قال شخص لشخص يفعل كذا أنا هو هذا فقط، لا لا لا, لا يتناول غيره. لكن دل الدليل على أن خطابات الشارع مراد بها جميع الأمة، حاضرها ومستقبلها.
يمكن تكون في خطابات خاصة لعهد.
إن وردت، لكن هو إن 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 من خطابات الشارع دلالة على أنها على العموم، لأنذركم به ومن بلغ، فهي عامة على الجميع. نعم، إحنا كأنه هم اللي تكلموا مسألة افتراضية، لو لم يرد ما يدل على أنها تعم من سيوجد لما عمت من سيوجد، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على أنها تعم من موجود أو غير الموجود. مثلا فتكون مسألة هل هو من دلال بدلالة نفس اللفظ أو بالأدلة الأخرى اللي دلت على أن حكم الموجودين في عهد سلم حكم غيرهم، وأن كل من سيوجد يتناوله الخطاب.
العبد والموجود والذي كفر مشمولة له لا تذم،
أنا مش يشمل العموم. وما شمول من لأنثى جنفوا في شبيه المسلمين اختلفوا. يقول من سواء كانت شرطية أو استفهامية، هذه تعم الذكر والأنثى، لقوله تعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالتفصيل هنا من ذكر أو أنثى دل على أن من تشملهم، لأنه لا يفصل إلا فيما كان مشمولا أصلا باللفظ، فهذه دلت على أن من تشمل الذكر والأنثى. فمن سواء استفهامية أو شرطية أو موصولة استناول الإناث. ولذلك الجمهور احتج بحديث من بدل دينه فاقتلوه ويشمل الرجل والمرأة، خلافا للأحناف اللي قالوا من هنا لا تشمل الأنثى. ولذلك قالوا يدل على أنه يشمل الجميع، أنه مثلا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت له يا رسول الله المرأة لا تستطيع ذلك إذا لم تجر ثوبها تنكشف، فقال لا استثناها، قال لهم أن المرأة يجوز لها تزيد. فدل كلامه على أن من هنا شملت الرجال والنساء، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم خروج من العموم. هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي هو الخطاب اللي أصلا يشمل للرجال، مثلا لفظ المسلمين اللي أو المؤمنين اللي جمع مذكر سالم، ها اختلفوا الصيغة هل تندرج في النساء فيها أم لا. فالبعض قال تندرج فيها والبعض قال لا يندرج فيها. البعض قالوا لا تندرج فيها لأن الآية ذكرت فيها أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فدل على أن فأتي ب ب ب ب ب بالمسلمات ومقابل المسلمين، أنا دل اللفظ لا يشملهم. قالوا لا، احنا لا خلاف انه اذا ذكر الصنفان قطعا انه يكونوا غير مشمولين، لكن اذا لم يذكر فيكونوا شاملهم. فهو الصيغ يقولوا ثلاث انواع، في صيغه خاصه بالرجال بمادتها وبصيغتها، كيف الرجال من جمع التكسير، هذه لا خلاف أنها لا تدخل فيها النساء. فيه 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 الصيغ بموضوعها شامل للذكور والإناث، كيف الناس، هذه لا خلاف أن ما يدخل فيها أن يدخل فيها النساء، وكيف تمن لأن الخلاف فيها خلاف ضعيف. فيه الصيغ هي بحسب المادة موضوعة للإثنين، لكن بحسب الصيغة موضوعة للذكور خاصة، كيف المسلمين والمؤمنين والقانتين. معنى الإسلام شامل للرجال والنساء، وكذلك معنى الإيمان معنى القنوت، لكن الصيغة هون صيغة جمع مذكر سالم، فنقول هي شاملة للذكور والإناث بأصل المادة، لكن بأصل الصيغة خاصة بالذكور. فهل تشمل الإناث أم لا؟ هذا هو اللي اختلوا فيه. الجمهور قالوا تشملهم إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. وكذلك بعض جموع التكسير كي صوام وقوام، هذا قد تطلق على أصل الموضوع على الذكور، لكن قد تطلق على الإناث. فهذه أيضا اختلف في هل 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 تشمل الإناث أم لا، والصحيح شمولها. ومن اللي احتجوا به اللي قالوا على أنها أنها تشمل الإناث قوله تعالى قضية مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين، كانت من القانتين، فتابها بلفظ القانتين الشامل أنها داخلة في القانتين، هذا يدل على هذا اللفظ يشمل النساء. وكذلك قوله تعالى مرأة العزيز واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئ، فأدخلها في لفظ العموم اللي وارد النساء. نعم. وعلى ذلك أن إدخال النساء هم من باب التغليب، لأنه معروف عند العرب أن إذا اشترك الرجال والنساء يغلب الرجال، غلب العاقلة والمذكرة على الذي سواهما، وندرات غلب ماء النساء. نعم. فإذا من لا جنف لا ميل في شمولها للنساء، والخلاف فيها الآخر مردود عليه. وفي شبيه المسلمين من مثل المسلمين من أنواع الجموع مذكر السالم اختلفوا هل تدخل فيه النساء أم لا، مما هو بوضعه اللغوي أصلا خاص بالرجال، ولكن بأصل مادته يشمل الرجال والنساء. أما ما كان بأصل وضعه وبمادته خاص بالرجال فلا يشمل النساء من الرجال، وما كان بأصل صيغته ومادته يشمل الرجال والنساء فلا خلاف فيه من الناس أنه يشمل الاثنين. نعم.
وعلم المجموعة لأنواع إذاب من جر على نزاع كمن علوم الألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والفصول.
هذه المسألة أيضا من المسائل اختلفوا فيها، وهي لفظة من اللي أصلا للتبعيض إذا دخلت على عام من الفاظ العموم هل تقتضي هل تصرفه عن العموم أو يبقى على عمومه، من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وإن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه المسألة تكلم عليها الإمام الشافعي في الرسالة، وقال هذه الآية تقتضي بعمومها أن تجب الزكاة في مال كل أحد وفي كل نوع من مال كل واحد، ولولا دلالة السنة لكانت الآية تقتضي الأخذ من كل نوع من أنواع الأموال. والبعض قال لا، دخول لفظ من عليها تمنع من عمومها، وهذا ما اختاره ابن الحاشب، مع أنه اعترف بأن القول الآخر قول الأكثر، فقال صيغة من إذا دخل ما دخلت على العموم هي أموالهم عامة لأنها مضافة إلى معرفة قدمناه بإضافة من المعرفين، فقال هذه تقتضي الأخذ من مال كل واحد وليس من كل مال، لأنه يحصل صدقها لو أخذ من كل واحد وليس يلزم أن يؤخذ من مال كل واحد من كل مال. فقال وجود من يبطل صيغة العموم. وهذه المسألة بالذات أنا خصصت لها بحث في كتاب اللي ألفته في الرسالة اللي سويتها في موضوع الزكاة وزكاة الأوراق النقدية، لأنه مثلا حصل كلام في موضوع أن الأوراق النقدية الحالية تزكى أم لا. بعض الفقهاء قال لا تزكى لأن لم يتناول تناولها النصوص، لأنه النص إنما ورد في الذهب والفضة، وقالوا لا يقاس في الزكاة. وبعد ذلك قالوا القياس خاص بالمجتهدين ولا مجتهد، هذا قالوا جماعة من الفقهاء. فبحثت عن هذه المسألة، قلت أولا صيغة العموم في هذه الآية تدل على عموم كل الأموال إلا ما خصه الدليل، والعام يبقى حجة فيما لم يخص، وحجة يبقى لدى الموارد. من العام المخصوص يبقى حجة فيما لم يخصص. وذكرت أيضا أن جمع العلماء استدل بها، من أولهم الإمام الشافعي، فمن بعده ذكرت استدلالات أئمة آخرين من بعد الشافعي. فبحثت بحث مستقل لهذه التعميم هذه اللي هي الآية. بعد ذلك ذكرت أن 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 الأموال الزكوية نسبة القياس فيها أيضا، لأنه النص إنما ورد في أربعة أنواع، وقاس العلماء عليهم ما كان في معناه. مثلا من الحبوب ورد في أربعة أنواع فقط، اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب. لكن الإمام الشافعي يقول على أنه أن هذه الأشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت ياقوت الناس آنذاك، فما كان في معناها يكون مثلها. الشاهد أنه أن المسألة هذه بحثناها، فهي من أساسيات الخلاف هل من ورودها يبطل صيغة العموم أم لا يبطلها. فالكثير قال أن هذا لا يبطل صيغة العموم، والبعض قال يبطل صيغة العموم، ومن اللي قالها ابن الحاجب قال فقال لما دخلت عليها من تقتضي أن تصدق بعض مدلولها، وهو نوع واحد، لو أخذ من مال واحد لكان أخذ من أمواله. نعم.
عن من مجموعة للأنواع إذا بمن جر على نزاع.
نعم. كم العلوم من ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصولي، قال فرع عليها مسألة أخرى، وهي أقل أهمية من المسألة الأخرى اللي هي النص اللي من الآية، لأن هذه الأخرى ترتبت عليها أحكام كثيرة، وحتى ابن العربي احتج بها على الظاهرية اللي قالوا بعدم الزكاة عروض التجارة، قال لهم هذا يرد عليكم، كنتم تقولون لكم تأخذوا بظواهر النصوص، والآية ظاهرتها تقتضي الأخذ من كل مال. يقول يترتب على هذا، لو كلف مدرس فقيل له ألقي كل يوم درسا من الفقه والتفسير والأصول، هل يلزمه أن يلقي كل يوم درسا من الفقه والتفسير والأصول، أو هو لو ألقى درسا من أحدهما من أحد هذه الأنواع يكفي؟ فإذا قلنا من دخول من تبطل صيغة العموم، يقول يصدق بواحد منها، لو ألقى واحد منها يكون صدق عليه. ولو قلنا أنه لا يبقى عام، يلزم من كل واحد منها يلقي منه درس.
والمقتضي أعم جد السلف،
هذه مسألة المقتضي هل يعم أم لا. المقتضي سبق أن تكلمنا عنه، ما أول مقتضي الذي لم ينطق به لكن يقتضي صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا تقديره. إذا جاءت القرينة على تقديره بشيء معين لا خلاف في أنه لا يعم المقصود ذلك الشيء. كي حرمت عليكم أمهاتكم، لا خلاف أن ما مقصود حرم عليكم زواج أمهاتكم، لأن الذات لا تحرم وإنما تحرم الأحكام. أو حرمت عليكم الميتة، أنا حرم عليكم أكل الميتة، لكن إذا كان المحذوف يحتمل عدة احتمالات، فهل نقول يقدر جميع الاحتمالات فيكون عام لجميع الاحتمالات المحذوفة؟ لأنه يشملها، لأنه ليس بعضها أولى من بعض بالتقدير، وعليه لا يكون مجملا. أو نقول لا نقدر أحدها وهو ما نتيقنه، والآخر لا ندخله في العموم لأن غير الملفوظ لا يعم، وندخل ما 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 تأكدنا منه. وهذه مسألة ترتب عليها كثير من المسائل الخلافية، مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هل ذات الخطأ والنسيان رفعت؟ لا، الخطأ والنسيان ذاته لم ترفع، لأنه يعني واقع وموجود في البشرية. ما الذي رفع؟ هل هو الإثم؟ هل هو المؤاخذة؟ هذا اختلفوا فيه. البعض قال لا رفع الإثم فقط، معناها الحكم الأخروي، معناها أن أحكام الدنيا تبقى مخاطب بها، لأنه قالوا وهذا، ولأنه قالوا هذا هو أقل المتيقن فنأخذ به. آخرين قالوا لا يكون عاما، معناها لم نقدر على أن، لما امتنعت الحقيقة إرادة الحقيقة اللي هو نفي الذات، لزم أن يقدر ما هو أقرب إلى الحقيقة وهو نفي الصحة أو نفي المؤاخذة. فلذلك أتبع لها اللي هو العموم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، من لو أكل الشخص، لو تكلم الشخص ناسيا أو ساهيا في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟ الحناف قالوا تبطل. ليه؟ قالوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة، هجرة الحبشة، فسلم عليه وتكلم لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخذني ما قرب وما بعد، لما خشيت خشي النبي صلى الله عليه وسلم يكون وجد عليه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يحدث من أمره ما شاء، وما أحدث أن لا لا كلام في الصلاة، إن يلزم عدم الكلام في الصلاة. قالوا هذا عام لا يصح أي كلام في الصلاة. الشافعي معه المالكي قالوا لا، هذا يستثنى من الساهي والناس، لي حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، معناها رفع عنهم وأخذ به. وقواها الشافعي في الأم بأنه قال حديث ذو اليدين اللي كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه كان من أصلاح الصلاة، فقال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يقع، فقال وقد وقع بعضه. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فقال هذا ما كان لإصلاح الصلاة لم يكن داخلا في النهي، كذلك لو كان ناسيا أنه في الصلاة لما كان داخلا في النهي. كذلك قال مسألة الصائم، لو أكل ناسيا أو مكرها أو مخطئا هل يسد صومه أم لا؟ الشافعي قالوا نعم لا يسد صومه، لأن الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فالخطأ والنسيان لا مؤاخذة فيه. الأحناف قالوا لا مؤاخذة لا إثم، لكن نقول الصائم لا يلزمه القضاء. ليه؟ لأنه سلم قال من أكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقه. قالوا لهم كذلك لو كان مكرها أو كان مخطئا يكون لا قضاء عليه. قالوا لا، هذاك خرج بالنص والمسائل اللي خارجة عن القياس لا يقاس عليها. الشافعي قالوا لا، مقتضى الحديث اللي هو حديث اللي هو موضوعنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان يقتضي رفع المؤاخذ بإضافة للحديث الذي ورد. وقالوا لهم ما دام الناسي مثله المخطئ ومثل المكره، بل المكره أولى برفع الإثم عنه وبرفع المؤاخذة، لأن الآية فيه لا مطلوبتم إليه، فهو غير مكلف في ذلك الوقت، بل قد يكون واجب عليه فعل ما أكره عليه توقي الشر، فهذا يقتضي أنه لا قضاء عليه. المالكية في هذه المسألة خالفوا الجميع، قالوا حتى الصائم لو أفطر ناسيا عليه القضاء. ليه؟ قالوا الحديث قال إنما أطعمه الله وسقاه معناه ارتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه القضاء. ليه؟ لأنه قالوا هذا، قالوا ابن دقيق العيدي هذا هنا من باب الأوامر، وما كان من باب الأوامر لا يسقط بالنسيان. لو صلى مثلا غير متوضئ صلاته غير تكون غير صحيحة، لكن لا إثم عليه. هذه خلافات تفصيلية فرعية، لكن المهم أن مسألة عموم المقتضي، أن هل إذا قلنا بعموم المقتضي أنه يكون عمه جل السلفي وهو رأي الشافعية، أنه معناها كل الأنواع، معناها رفع الخطأ، رفع إثم الخطأ، ورفعت المؤاخذة بالخطأ. كذلك من الفروع اللي ترتب عليها طلاق المكره، إذا قلنا بهذا نقول المكره أيضا غير مؤاخذ، فلو طلق زوجته مكرها على ذلك أجبره أحد على أن يطلق زوجته فلا يقع هذا. هذا هو القول به الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وظاهرية عزمه. الحناف قالوا يقع، لكن لأنه مثل الهاسل قالوا اللي أنتم توافقون معنا على أنه يقع منه طلاق، كذلك المكره يقع طلاقه لكن لا إثم عليه. في إضافة للحديث الآخر اللي هو لا طلاق في إغلاق اللي يحتج به الآخرين، لكن احنا موضوعنا مسألة المقتضي أنه هل الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان هل هو المؤاخذة بالخطأ والنسيان والله الإثم. فمن قال بعموم المقتضي يقول كل ما يترتب على الخطأ والنسيان معفو عنه، معناه لا يؤاخذ به إلا لدليل يدل على عكس ذلك. كذلك ما اختلفوا فيه وجوب النية في الوضوء والغسل. الجمهور قالوا يجب فيها الوضوء، يجب فيها النية لأنه فرض فيها. ليه؟ لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وهي عمل، ونفي الحقيقة على الأقل يدل على نفي الصحة. احنا قلنا الأعمال بالنيات، حقائق الأعمال وجود الحسي يوجد بدون النيات، لكن معناته أن الصحة إنما تكون بالنية. احنا قالوا لا، هذا نفي الكمال، ما لا يكون كاملا. عندهم فرق بين النية في الوسائل والنية في المقاصد. مقاصد مثل الصلاة لا خلاف عندهم وجوب النية فيه، لكن وسائل مثل الوضوء يقولوا لا تجب النية فيها. لكن احنا موضوعنا انه قلنا عموم المقتضي أنه إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات فمعناته أن صحة الأعمال بالنيات وليس الكمال فقط، لأنه عموم المقتضي أنه يقتضي أنه إذا كان نفي الذات غير ما غير ما غير وارد في مثل هذا فأقرب شيء إلى نفي الذات يكون هو المنفي وهو الصحة، فمعناته أن الأعمال كلها لا تصح إلا بالنية.
والأحناف عندما نفوا الكمال استندوا لماذا؟
هو عموم العدم عموم المقتضي، فيقول المقتضي إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إذا قلنا إن في الأعمال العمل نفسه موجود، المين في السماء هو هل صحة الأعمال أو كمال الأعمال أو الأجر في الأعمال، فإذا كان المقتضي لا يعم مقتضاه لا يعم، يكون ما لم يذكر نبحث عن أقل ما يصدق عليه، وأقل ما يصدق عليه هو نفي الكمال، وإذا قلنا يعم يكون إذا لم يكن نفي الذات واردا يكون أقرب شيء إليه من المجاز وهو نفي الصحة. كذلك حديث من لم يشبع الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الجمهور قالوا انه من لم يبيت نية الصيام من الليل في رمضان انه لا 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 لا, لا صيام له، ما قالوا لا رمضان يتعين للصوم، فلو نواه في النهار يجزئه اذا كان ما اكل ولا شرب، لانه قالوا اول الحديث بنفي الكمال نفي الفضيلة والكمال، فعليه انهم لا يرون عموم المقتضى، والمقتضى عم المقتضي عن مجهول السلفي انه السلف اكثريتهم يقول على انه يدل على ان المحذوف في المقتضي انه عام، معناها كل ما يدل عليه انه ناخذ فيه بالعموم احذرا من الاجمال. وبعضهم قال لا يعم، ومن من قال بذلك ابن الحاشم والغزالي من الأصوليين، وقالوا لأنه مثلا عدم إجماله يندفع بأقل شيء، فأقل شيء يصدق عليه ولا تكون ما هو عام إلا لقرينته. كذلك مفهوم بلا مختلف، يقول المفهوم كذلك يعم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف. مفهوم موافقة مثل قوله تعالى فلا تقول لهما أف، مفهوم باب أولى، باب أولى أي أنواع الإذاء، فهذا يشمل كل أنواع الإذاء فلا يجوز. ومثل إذا كان من فحوى الخطاب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كذلك تشمل جميع أنواع الإتلافات متساوية معها في الحرمة، هذا من مفهوم الموافق. كذلك مفهوم المخالفة يعم، نفس لما قال مطر الغني ظلم، مفهوم المخالفة أن مطر غير الغني ليس بظلم، فمعناته أن كل من لم يكن غنيا فمعناه غير موسر بالمال لا يعتبر مطره تأخيره للقضاء لا يعتبر ظلما. نعم.
فصل فيما عدم العموم فيه أصح أي من العموم.
نعم، هذه مسائل وقع فيها الخلاف هل هي عامة أم غير عامة. كره. نعم.
منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه عطف.
يقول من المسائل اللي اختلفوا فيها هل تعم أم لا، والصحيح فيها عدم العموم منكر الجموع، معناها الجمع المنكر، جمع المنكر في الإثبات، معناها ما هو معرف وهو جمع منكر، جاء عبيد لزيد، جاء عندي دراهم لزيد، هذا لا يعم بل يحمل على أقل الجمع، أنه عنده جاء عبيد لزيد جاء منهم ثلاثة، عندي دراهم لزيد لو قال أنه يقصد بالدراهم ثلاثة صدقوا، لأنه أقل جمع يصدق عليه. فمنكر الجموع هذا جمع لكن منكر لا يعم، ولذلك يحمل على أقل الجمع.
منهم نكر الجموع.
لو 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 حلف لا يتصدق النبي دراهم، دراهم هون منكر الجموع. لو حلف لا يتصدق، لا يتصدق النبي دراهم ويتصدق بثلاث دراهم يبره يمين. ولو قال أوصي بدراهم من مالي ولو أخرجت عنه ثلاث دراهم لخرج من العهد.
وكان والذي عليه عطفا.
كذلك كان في الإثبات. إحنا قلنا إن ذكرنا عن النكرة في سياق النفي، أما النكرة في سياق الإثبات لا تعم، لكن خص كان بالنص عليها إن كذلك الصحيح أن لا تعم، إنما ليست من صياغ العموم. ولذلك الحديث كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا تعم جميع أقسام الجمع، مثلا ليست نصا في عموم أنواع الجمع، لأنه قد يكون جمع تأخير، قد يكون جمع تقديم، فليست لها دلالة على العموم في جميع أنواع الجمع، فيحتاج إلى ما يبين أي أنواع الجمع مقصود.
وكان والذي عليه عطفا.
لأن بعض السبب أنه يذكر كان دون غيرها من 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 الأفعال أفعال الثبوتية، لأنها قال بعضهم أن إذا كانت مع المضارع أنها تفيد التكرار، كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ولذلك الأفعال الأخرى النكرات الأخرى في 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 الإثبات هذه لا تعم اتفاقا إلا إذا صيغت الامتناع، قالوا أنها تكون تعم. لذلك احتج بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنه يقتضي أن الناس من السماء كله طهورا، لأنه النكرة في سياق الامتنان أنها تعم. والذي عليه العطف كذلك مما الأصح فيه عدم العموم ما عطف على العام، ما عطف على العام الأصح فيه أنه غير عام، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا تخرون، هذا عام في المطلقات صح. الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هل هذا يشمل المطلقات سواء الرجعيات أو والبوائن أو الرجعيات فقط؟ ويشمل الرجعيات فقط، الضمير هم راجع للمطلقات الرجعيات فقط. فهنا ما عطف هنا على العام، يقولوا ما عطف على العام، يقولوا ما عطف على الضمير، هون الضمير هون راجع لبعض أفراد العموم وليس على الجميع، فما عطف على العام قد لا يكون عاما. والذي عليه انعطف معناها والذي انعطف على العام قد لا يكون عاما، فبعولتهن هم خاصة بالرجعيات. نعم.
وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم،
وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، مما اختلف فيه هل يدل على العموم أم لا؟ لفظ سائر، هل هي بمعنى الجميع أو بمعنى الباقي؟ فأختلف فيها هل هي من صيغ العموم أم لا؟ والأصح فيها أنها ليست من صيغ العموم وإنما تدل على الباقي، لأن السائر سائر اختلفوا فيها هل هي من السور وهو السور من الإحاطة فتكون تدل على العموم، أو من السور بمعنى البقية فتكون تدل على الباقي، وما تكون حذفت الهمزة فيها. فلكونها على باقي الشيء ما هو على جملته هو اللي عليه الأكثر، وهو أكثر الاستعمال، وهو أكثر استعمال الفقهاء، وعلى أنها للجميع هو مقتضى كلام أصحاب اللغة إنها بمعنى جملة الشيء، لكن اللي عليه الجمهور إنها بمعنى الباقي، وذلك قال لك وسائل إن الراجح فيها عدم العموم، ولذلك قالوا صلى الله عليه وسلم وفارق سائرهن عنها باقين. حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، مما اختلف فيه أيضا إذا حكى الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل من أفعاله بما يقتضي العموم، هل يحمل على العموم أم لا؟ البعض قال لا يحمل على العموم، لأن العبرة بالمحكي لا بالحاكي، والفعل لا يقتضي العموم. والبعض قال لا، الحاكي إذا كان صحابيا هو لا يحكي العموم إلا فيما علم أنه عام، إما بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بدلالة اللغة وهو عارف باللغة وأمي، مثل حديث قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرار، عن بيع الغرار، هذا حكاية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نهى عن بيع الغرار، هذا حكى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره العموم أنه نهى عن بيع الغرار، فهل نقول إذن هذا يشمل كل غرار لأن لفظ الراوي يقتضي العموم؟ هذا قال بعض العلماء نعم يقتضي العموم، بعض قال لا، وهو اللي قال هو لا، لأن العبرة بالمحكي عنه وليس بالحاكي، وهنا حكي فعله صلما ولم يحكى قوله والفعل لا عموما. ومن قوله قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل يقتضي كل جار أم بعض الجيران؟ ومثل قول الحديث الآخر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، هل هي عامة أو ليست بعام؟ لكن في مثل ما يرجع إلى الأقوال مثل نهى عن بيع الغرار، هذا الراجح عموم، لكن الأفعال قد يقال مثلا الأقضية قد يقال أنها تكون خاصة، أنها لا تكون عامة، قضاء بالشفعة للجار لأنه قد يكون قضاء بها في قضية معينة، ويكون كما قلنا أن الفعل الأفعال أنها لا تقتضي العموم، وقضاء بالشاهد واليمين قد يكون قضاء به في قضية معينة، فيكون الفعل لا عموم له. إذن هو يقول على كل حال ذكر هنا أن من المسائل اللي الراجح فيها عدم العموم اللي هو حكاية الراوي عنه صلى الله عليه وسلم فعلا بما يقتضي عمومه، حكاية الفعل ما منه العموم ظاهرا قد علم، قوله قضاء بالشفعة للجار نهى عن بيع الغرار. نعم. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير نعيم النصي والقيس الجلي. يقول هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الناس هل هو يقتضي عموم الجميع، عموم جميع الناس، أم لا يقتضي العموم؟ غير الحنابلة قالوا لا يقتضي العموم إلا لدليل، لأنه خطاب الواحد معناه، لأنه لو خاطبت شخصا بأمر قلت له قم افعل كذا، هذا لا يقتضي أمر غيره بذلك، وعليه أن قلت أن الأعرابي اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال واقعة أهلي في نهار رمضان، إن هذا قال له اعتق رقبا، هذا خطاب له هذا، لكن هل على غير كلام الحنابلة هل هذا الحكم يشمل غيره أم لا يشمل؟ نقول نعم يشمله. قال لي ما لا يشمله؟ قال لأنه عرف تساوي المكلفين في الأحكام الشرعية، إلا لدليل خاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي ضحى بعناق قال له أنه يضحي بها ولن تجزي عن أحد غيرك، فمعناته أنه لو لم يقل له ذلك لكان الحكم عاما. وهذا أيضا ما يقوي قول الحنابلة، ولأنه يقويه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أرادت أن تصافحها قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقول لمرأة واحدة، ما يدل على أن خطابه للواحد مثل خطابه للجميع. فالخلاف بينهم خلاف لفظي، وهل وهو هل شموله لغير ذلك المخاطب بالصيغة أم بدلالة أخرى، وهو النصوص الأخرى التي تقتضي اتحاد المكلفين في التكاليف، أن التكاليف الخطاب بها لجميع الأمة على السواء، أو قياس غيره غير المخاطب على المخاطب. نعم. وعليه أن هنا ما قاله الحنابلة هنا قوي، لأن غيرهم وإن أراد التخرج يظل الأصل هو ما قالوه، لأنه أكثر الأمور الناس الأفراد يجوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة معينة فيجيبه افعل كذا أو لا تفعل كذا فيكون حكما للجميع. وذلك هما نقاش لفظي هل هو من الصيغة أو من دليل آخر، لذلك يقول لك لغير راعي نص الآخر عموم الأحكام في جميع المكلفين، والقياس الجلي اللي هو القياس بعدم الفارق، قياس بلا فارق قد سماه أنه لا فرق بين أنواع المكلفين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.